دفن عشرات الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب عدم موافقة الاحتلال على إخراج جثامينهم. هيومن رايتس ووتش تؤكد عدم تقديم الاحتلال أدلة تثبت استخدام حماس المنشآت الطبية في غزة. كتائب القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود صهاينة من مسافة 0 في محور شمال القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية دفن 179 جثة على الأقل اليوم في قبر جماعي بموقع المستشفى، موضحا أن بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء. وقال أبو سلمية أن إدارة المستشفى اضطرت لدفن الشهداء في قبر جماعي داخل المجمع بعد تحلل جثامينهم وعدم الموافقة على إخراجها. إلى ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 11500 شهيد وأكثر من 29000 إصابة منذ بداية العدوان على غزة. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حماس المنشاة الطبية في غزة، ودعت لتحقيق في الهجمات الصهيونية ضد تلك المنشآت باعتبارها جرائم حرب. وأكدت المنظمة في بيان أن ما قيل عن أدلة استخباراتية لا يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من الحماية التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي، مضيفة أن الهجمات على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية تهدف لتدمير نظام الرعاية الصحية في القطاع. وطلبت كيان الاحتلال بإنهاء هجمات غير القانونية فضلا عن حصارها للقطاع، داعية الولايات المتحدة وحلفائها لتعليق مساعداتهم العسكرية لإسرائيل. قالت كتائب القسام أنها أجهزت على 7 من جنود الاحتلال من مسافة 0 في محور شمال مدينة غزة، كما أنها استهدفت بقذائف تاندوم دبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية شمال غربي المدينة. وقبل ذلك استهدفت القسام دبابة إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة، مشيرة إلى قصفها حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم بقذائف هاون من العيار الثقيل. بدورها قالت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة وسط مدينة غزة بعد إعلانها في وقت سابق استهداف موقع مارس العسكري برشقة صاروخية. علق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال على المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والكيان الإسرائيلي. وقال النخال في تصريح مقتضب أن طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى الاحتلال لدى الجهاد الإسلامي وردود فعله من المحتمل أن تدفع الحركة إلى أن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام. وأضاف أمين عام الجهاد الإسلامي أن الحركة ستحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المقاومة تخوض معركة تحقيق الحلم الفلسطيني بدحر الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وبشأن التطورات الميدانية في قطاع غزة، طمأن حمدان في مؤتمر صحفي من بيروت الشعب الفلسطيني والشعوب الحرة بأن المقاومة وكتائب القسام بخير وتسيطر على الوضع وفقا لخططها الدفاعية بإحكام. وجدد توجيه دعوة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقدوم إلى غزة لحماية المستشفيات والمراكز الطبية، مشيرا إلى طلب حماس تشكيل لجنة دولية لمتابعة المستشفيات في القطاع لتفنيد أكاذيب الاحتلال. أفادت مصادر إعلامية بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم ومدينة طولكرم بالضفة الغربية عقب اشتباكات استمرت 15 ساعة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم واستهدفت عددا من الفلسطينيين بطائرة مسيرة وبالرصاص الحي، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين بينهم 4 إصابات خطيرة. كما استشهد شاب فجر اليوم متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت عينون شمال شرقي الخليل. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى نحو 200 شهيد. أفاد الموقع الإعلامي لمكتب حركة نجبان الأمين العام للحركة كشف عن نجاح عملية استهداف مراكز صهيونية في الأراضي المحتلة في فلسطين وإصابة الهدف بشكل دقيق. وحذر أكرم الكعبي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك الكثير من المفاجآت لدى المقاومة الإسلامية في العراق. وكتب الكعبي: بوركت السواعد المجاهدة من أبطال المقاومة الإسلامية في العراق التي استهدفت مستعمرة إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أصابت هدفها بصورة دقيقة. وحول المواقف العراقية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلن في المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز صارم للخدمة، وقال بيان للمقاومة أنه ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية تزف المقاومة وللمرة الأولى بشرى دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز صارم للخدمة. بسياق ذي صلة كشف الأمين العام لحركة النجباء عن نجاح عملية استهداف مراكز صهيونية في الأراضي المحتلة في فلسطين وإصابة أهدافها بشكل دقيق. وحذر الشيخ أكرم الكعبي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك الكثير من المفاجآت لدى المقاومة الإسلامية في العراق، مضيفا: بوركت السواعد العلوية المجاهدة من أبطال المقاومة الإسلامية في العراق التي استهدفت مستعمرة إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأصابت هدفها بفضل الله وتسديده، حيث لم يفلح أذناب الصهاينة من طواغيت الأردن والجزيرة العربية في منعها من الوصول لهدفها. وختم الكعبي: ليعلم الصهيوني المتغطرس وشركته الشيطان الأكبر أمريكا أن لدى المقاومة المزيد ولن يهنأوا وليدفعوا ثمن جرائمهم على أهل غزة وأطفالها. على صعيد آخر، تفاعلت وسائل الإعلام العراقية والعربية مع شريط الفيديو الذي أظهر الجاسوسة الإسرائيلية الأسيرة في العراق إليزابيث تسوركوف واعترافها بأنها عملت لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهاز CIA الأمريكي في العراق وسوريا. وقالت تسوركوف في اعترافاتها أنها عملت على ربط قوات سوريا الديمقراطية مع الموساد الإسرائيلي خلال تواجدها في شمال سوريا، كما أقرت بأنها عملت على إثارة التظاهرات في أعمال الشغب التي عرفت بتظاهرات تشرين في العراق، وكان جزء أساسي من مهامها السعي لإيجاد خلافات شيعية شيعية. افتضح المطالبون بإطلاق سراح تسوركوف مدعين حرصهم على حقوق الإنسان واحترام المرأة التي قدمت باعترافها دليلا على دجلهم وكذبهم. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وأخيرا، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع المرج الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية للمرة الثانية اليوم، محققة إصابات مباشرة. كما تم الإعلان عن استهداف موقع بركة ريشة وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية. إلى ذلك، اعترف الإعلام الصهيوني باستهداف موقع للجيش الإسرائيلي في إصبع الجليل بصاروخ موجه. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. دفن عشرات الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب عدم موافقة الاحتلال على إخراج جثامينهم. Human Rights Watch تؤكد عدم تقديم الاحتلال أدلة تثبت استخدام حماس المنشآت الطبية في غزة. كتائب القسام تعلن الإجهاض على 7 جنود صهاينة من مسافة 0 في محور شمال القطاع. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تواصل إنهاك الاحتلال وتعريته محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 93 88 78 4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. يتجرع الاحتلال مرارة الهزيمة مقابل محور المقاومة يوما بعد آخر، وتتكرر هزائمه على يد الشعب اللبناني الذي طرده من جنوب لبنان، وعلى يد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث أصيب بالهستيريا التي دفعته إلى شن حرب شعواء على أطفال ونساء غزة، وقصف المنازل والمباني السكنية وحتى المستشفيات التي لم تخلص من هذه المجازر والقصف، أو لم تنجو من هذه المجازر والقصف الوحشي. ومما لا شك فيه أن الفترة التي تبنت فيها الأنظمة العربية مشروع الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي كانت فترة ذهبية للكيان، بحيث استطاع أن يتحكم في مسارات الصراع والتسويات على نحو يحقق مصالحه ويساعد على بناء استراتيجيات ردعه من دون أي معوقات. ومن خلال تاريخ الصراع مع الكيان الإسرائيلي يمكن ملاحظة كيف أن الفترة التي شهدت حركات المقاومة الشعبية أثرت في الوعي الإسرائيلي لناحية ارتفاع منسوب الخطر لديه. فالواقع الذي كرسته حركات المقاومة أرسى إمكان إلحاق الضرر ليس فقط في جيش الكيان، وإنما في جبهته الداخلية، بحيث إن توالي العمليات الفدائية داخل مدن الكيان ومستعمراته، بالإضافة إلى تلك التي كانت ولا تزال تستهدف مواقعه العسكرية، أنهت بالتدريج مرحلة الأمان التي كان الاحتلال يحلم بها لناحية قدرته وحده على المبادرة أو الحسم. وإذا ما ربطنا ذلك بما استطاعت حركات المقاومة أن تحققه من معادلات ردعية نتيجة قدراتها الصاروخية التي تدرجت حتى وصلت إلى مستوى تهديد عمق الكيان من خلال سعي وجهد عمرها من عمر تلك المقاومات، فإن ذلك يدل على نجاح المقاومة في ابتكار أسس تطبيقية لما يمكن تسميته استراتيجية النفس الطويل، والتي ترتكز على إشغال العدو وإنهاكه في انتظار اللحظة الملائمة للانقضاض عليه وتدميره. في خطابه الأخير لم يخفي سيد المقاومة الإسلامية في لبنان السيد حسن نصر الله تمسكه بهذه الاستراتيجية، حيث إنه قدم دليلا واضحا على قدرة المقاومة على تفادي الانجرار إلى معركة يحدد شكلها وتوقيتها وساحاتها قادة الكيان الإسرائيلي، حيث استطاع سيد المقاومة في خطابه أن يغرق قادة الكيان في بحر من الحيرة وعدم القدرة على تقدير حقيقة موقفها الحقيقي وما تضمره. وإذا ما حاولنا أن نقوم الواقع الإسرائيلي وما يعترض حكومة الكيان من تحديات تمنع إمكان تحقيق ما يمكن أن تظهره على أنه من الإنجازات، فإن افتقاد الكيان القدرة على تحييد جبهته الداخلية بالإضافة إلى عدم قدرته على التحكم في مسارات الحرب لناحية التوقيت أو توسع رقعتها الجغرافية أو مستوى التصعيد، بالإضافة إلى عدم تمكنه من استغلال ما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين في مسعاه لتحقيق نصر سياسي تدلل كلها بوضوح على ترديه بناء عليه، تظهر واقعية محور المقاومة من خلال إصراره في هذه المرحلة على تحقيق نصر بالنقاط على نحو يؤكد سعيه وجهده لإفشال مسعى الكيان الإسرائيلي لترجمة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في غزة انتصارا سياسيا. وبالتالي يظهر محور المقاومة إصراره على إدارة صراع طويل الأبد ترتكز أسسه على إضعاف الكيان من خلال ضعضعة استراتيجية الردع وإفشال مخططاته ومنعه من تحقيق أهدافه المعلنة، بالإضافة إلى بث اليأس في قلوب مستوطنيه ومضاعفة الجهد المبذول على مستوى الإقليم، والذي ينصب بالتوازي على بناء أسس محور مقاوم متكامل الأسس والرؤى، وعلى محاصرة حلفائه وعدم تمكينهم من الشعور بالأمن والاستقرار من خلال عمل منظم يجمع بين ضربات عسكرية موضعية ومسار سياسي منظم يستهدف عاملي الأمن والاستقرار اللذين كانا نتيجة مرحلية كرسها السلوك العربي العشوائي الذي رأى الولايات المتحدة ضامنة للأمن والاستقرار، متناسيا حقيقة رسم الولايات المتحدة خريطة علاقاتها الدولية والإقليمية انطلاقا من مصالحها وأمنها القومي من دون إيلاء أي اهتمام أو أهمية لهواجس دول الإقليم العربية وقضاياها.
بطل واستل سيفك للعدا، قم وانتفض لا تخش موتا أو ردا، لا ترضى في وهن السلام فإنه باع البلاد وباع باط ماجدا.
في القدس أول قبلة كانت لنا ولها رسول الله ليلا قد سرى، صلى بشمع الأنبياء ودعا إليها أن تشد رحالنا. القدس تبكي هل تراك نسيتها، ورضيت أن تلهو الغزاة بطهرها، لقم سلاحك لا تهب من موتة، سمجر بصوتك قائلا إني لها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نرحب في لقائنا هذا بالدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، شكرا على دعوتكم الكريمة.
حياكم الله. دكتورة، لماذا كانت الفترة التي قادت فيها الأنظمة العربية مشروع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فترة ذهبية للكيان الإسرائيلي؟
بالتأكيد أن هذه المرحلة التاريخية من تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني كانت في الحقيقة لديها روافد كثيرة وعناوين كثيرة، أولها أن هذا الكيان الذي زرع في منطقتنا كان هناك قوى دولية ولا تزال بطبيعة الحال هذه القوى موجودة إلى حد الآن. هذه القوى في تلك المرحلة هي التي كانت تسيطر على سياسات وقرارات وتوجهات حكومات دول المنطقة، خاصة دول الصوت يعني مصر، الأردن، العراق، يعني كانت هذه المجموعة بأكملها في الحقيقة غير قادرة على أن تكون موحدة في وجه هذا الكيان، وغير قادرة أيضا على خلق ولو بالحد الأدنى سياسة ردع ضد ممارساته بحق الشعب الفلسطيني، بمسألة التهجير، بمسألة المجازر، بمسألة الاستيلاء على الأراضي، بناء المستوطنات إلى آخره. فكانت هذه المرحلة في الحقيقة ساعدت الاحتلال كثيرا، خاصة عندما بدأ العرب بعد حرب 73 في العمل على السلام مع هذا الكيان، يعني مع اتفاقيات كامب ديفيد بدأ في اعتقادي الانهيار الكامل لهذه المنظومة العربية أو للنظام الإقليمي الأمني العربي الذي كان في فترة الخمسينات وفي فترة الستينات في يعني في أوجه، وانهار هذا النظام مع إمضاء مصر السادات لاتفاقيات كامب ديفيد. من هنا بطبيعة الحال أصبحنا نتحدث عن أقطار ولم نعد نتحدث عن دول مجتمعة ولا عن دول إقليمية مجتمعة، بل أصبحت كل دولة تبحث عن مصالحها وخياراتها وسياساتها إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية عربت هذا الاتفاق، وطبعا لأن لديهم مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنها بالتأكيد عدم رفع السلاح في وجه الكيان الصهيوني، و يعني بداية التخطيط لإنهاء ولملمة القضية الفلسطينية بشكل نهائي. طبعا وصلنا إلى هذه المرحلة، بدأت بالمناسبة حتى عمليات التطبيع الأخيرة هي لم تكن مكافئة، بل هي كانت في الحقيقة استكمال لهذا المشروع الذي بدأ في السبعينات، وهي استكمال ربما تأجل هذا المشروع لأن هناك قيمة مقاومة في المنطقة وقفت في وجه هذا المشروع وعطلت.
نعم، هنا السؤال دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، يعني كيف أنهت المقاومة في لبنان وفلسطين مرحلة الأمان التي كان الاحتلال ينعم بها ويحلم بها؟
بالتأكيد هذه المقاومة يعني لديها كان لديها ظروف، يعني إن تحدثنا عن المقاومة الفلسطينية نحن نعرف أن المقاومة الفلسطينية بدأت مع منظمة التحرير الفلسطينية بداية في سنة 65 أو 66، بعد ذلك بدأت هناك يعني تغيرات وهناك نزاعات وصراعات، وعندما خرجت منظمة التحرير من بيروت في سنة 82 في اعتقادي من هنا بدأ العد العكسي لمفهوم الكفاح المسلح الذي كان تتحدث عنه منظمة التحرير، وصولا إلى اتفاقية أوسلو في وبداية المفاوضات السرية في نهاية الثمانينات، وبعد ذلك إعلان اتفاق أوسلو بال93. بالنسبة للمقاومة في لبنان، المقاومة في لبنان هي لم تكن وليدة لحظة، هي كانت في الحقيقة يعني كبنية وكتحرك وكمواجهة كانت موجودة قبل 82، ولكن ب82 وقع الإعلان عنها رسميا لتصبح حقيقة معروفة بالشكل وبالشعار وبالخيار المقاوم وبكل التوجهات التي أتت بعد ذلك، وبدأ الصراع مع هذا الكيان. بالتأكيد أن هذه المقاومة استطاعت إلى حد الآن نجحت في مراحل كثيرة، ولكن في اعتقادي أن السنوات الأخيرة بالذات كانت سنوات تطور كبير جدا على مستوى المقاومة في المنطقة، من سياسة ردع، من خبرات، من قدرات عسكرية، من امتلاك لأسلحة نوعية. كل هذه القدرات، لا ننسى أن ما حصل في سوريا في الحقيقة من حرب دامت 12 عام كانت في الحقيقة ربما هي أول تجربة تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان خارج الحدود، يعني محاربة ومواجهة الجماعات التكفيرية وداعش وغيرها. هي كانت بطبيعة الحال هي حرب بالوكالة نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن الكيان الصهيوني، وبالتالي شراستها وطولها وتعقيداتها في الحقيقة أعطت أضافت في رصيد هذه المقاومة تجربة على مستوى الحروب الميدانية، على مستوى كل التفاصيل التي لها علاقة بالمعارك، وحتى الكيان الصهيوني قال ذلك في الكثير والكثير من المقالات والدراسات التي خرجت من معهد الأمن القومي الإسرائيلي. مثلا هناك تقرير نشر من سنتين أو ثلاث كان يعطي نوع من التقييم للمقاومة في لبنان، ويقول بأن التجربة في سوريا استفاد منها حزب الله بشكل كبير جدا، وأصبح يمتلك من القدرات، ليس فقط القدرات العسكرية بمعنى السلاح والصواريخ وإلى آخره، بل أصبح هناك معنى لكلمة مقاتل. يعني هذا المقاتل الذي أصبح مجهز، طبعا هم لا يعرفون أن هذا المقاتل هو ليس مجهز عسكريا فقط ولا لوجستيا فقط، إنما هناك روح عقائدية وإيمانية تحرك هذا المجاهد للمقاومة الانتماء
طيب.
إلى هذا الخط.
دكتورة سهام اسمحي لي أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. مستمعينا الكرام ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقائنا السياسي المباشر هذا أرض المقاومة. المقاومة تواصل إنهاك الاحتلال وتعريته. حوار حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه من بيروت الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية. وقبل أن أعود إلى الأستاذة سهام فقط أذكركم بأرقام الهاتف ورقم الواتساب 00989338874050، رقم الواتساب أرقام الهاتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران 22013761 22013768 و22013848. دكتورة سهام، يعني نحن اليوم السؤال الأساسي الذي يطرح، يعني إلى متى تبقى هذه الأنظمة في هذه الحالة من الهزيمة النفسية المسبقة؟ يعني هذه الأنظمة قبل 50 سنة 60 سنة كانت ضعيفة، طيب آمنا بالله، يعني كانت في طور التأسيس، كانت في يعني لا تملك القدرة الاقتصادية، لا تملك الأموال، كانت في بدايات تأسيسها، كانت ضعيفة بأي حال من الأحوال. لكن الآن بعد 6 عقود، بعد 7 عقود، بعد خوضها تجارب عديدة، بعد امتلاكها لنواصي العلم والتكنولوجيا والنفط والغاز والطاقة والخبرة السياسية التي اكتسبتها خلال هذه الفترة الطويلة، يعني لماذا لا تشعر بالقوة وهي تمتلك كل مكامن وكل مصادر وموارد القوة؟ لماذا لا تفعل هذه القوة؟ لماذا لا تستخدم هذه الأوراق الرابحة حتما في أي مواجهة؟ يعني لا نريد من هذه الدول أن تدخل في حروب عسكرية مع إسرائيل أو مع الدول المعادية للأمة الإسلامية، لكن على الأقل تستطيع أن تفعل أوراق عديدة ومؤثرة وفاعلة، منها النفط ومنها الطاقة ومنها الكثير الأموال. دول هناك بالدول الإسلامية دول ثرية جدا وتستطيع أن تؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي بأكمله، لكن كل هذا يعني معطل. في عام 73 عندما قطعت الدول العربية إمدادات النفط أو خفضتها ارتفعت أسعار النفط إلى 4 أضعاف وانهار الاقتصاد العالمي إثر ذلك وتأثر بشدة. لماذا هذه الورقة أسقطت من يدهم؟
لأن باختصار يعني هذه الأنظمة للأسف الشديد هي أنظمة منصاعة لسياسات الغرب ولسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن لهذه الحكومات ولهذه الأنظمة أن تخرج عن مسار محدد يعني فطره لها الحاكم أو صانع القرار الأمريكي. يعني يعني للأسف الشديد عندما بدأت الحرب في غزة وبعض الدول العربية كالجزائر والعراق بدأت تقوم باتصالات لتطلب اجتماع عاجل لوزراء الخارجية في الجامعة العربية، أتى بلينكين إلى اجتماع الجامعة في القاهرة وهو الذي أملى بعض النقاط على الأمين العام للجامعة العربية لكي تدرج في البيان الختامي بما فيها إدانة حركة حماس واعتبارها منظمة إرهابية وإلى آخره، مما دعا الجزائر والعراق إلى رفض التحفظ على هذا البيان ورفض حتى الحضور في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء الاجتماع ومغادرة قاعة الاجتماع. وهذا ما يفسر أيضا عدم حضورهم حتى بعد ذلك، وخاصة أتحدث هنا على الجزائر وتونس لأنه لعلمي بهذا الموضوع تحديدا لم يحضروا في اجتماع القمة حتى القمة العربية الإسلامية، لأنهم يعتبرون أن للأسف الشديد هذه القمم هي قمم يعني لا تطلق لشيء، يعني فقط لالتقاط الصورة. للأسف الشديد كان المنتظر من هذه القمة بالحد الأدنى الدول المتبعة التي كانت موجودة في هذا المؤتمر أن تطلب جبراء الكيان من دولها بالحد الأدنى، أن تقطع العلاقات مع هذا الكيان، أن تعلن تعليقها للعلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان. هذا كل من يقصد بإمكانهم أن يستخدموا سلاح النفط، بإمكانهم أن يستخدموا سلاح الضغط الاقتصادي الأموال إلى أخره، ولكن هذا لا يمكن لأن للأسف الشديد لديهم مصالح وتشابك مصالح إضافة إلى التبعية المطلقة. يعني هل ننتظر من نظام محمد بن سلمان مثلا في السعودية أن يقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي يسعى ويعمل ليل نهار على إرضاء الإدارات الأمريكية المتعاقبة لكي تزكيه ملكا بعد والده؟
لا.
طبعا بالتأكيد لا يمكن. يعني هل ننتظر من دولة تمنع حتى الدعاء بالمساجد؟
لكن دكتورة إذا ما أقدم محمد بن سلمان على مثل هذه الخطوة الجريئة في وجه أمريكا ستزكيه كل شعوب المنطقة، ستزكيه كل دول المنطقة، سيكون قائدا، سيكون جديرا بهذا المنصب الذي سيتولاه، ستكون له شعبية كبيرة. هذا أفضل من يعني الدعم الأمريكي.
للأسف لا تعنيهم الشعوب، وبالمناسبة هم عملوا بشكل جدي ومنذ سنوات على السيطرة على الوعي الجمعي للمجتمعات لشعوبهم. يعني في دول الخليج باستثناء الشعب البحريني المظلوم الذي خرج في منطقته يساند غزة، وفي الكويت لم نرى مظاهرة لا في الإمارات ولا في قطر ولا في السعودية. يعني للأسف الشديد هذه الشعوب هناك سيطرة على وعيها الجمعي، وهناك توجيه بأمور أخرى. يعني في السعودية هناك مهرجانات وحفلات وإلى آخره، وحتى على مستوى النخبة بعض النخبة التي نراها يعني تطل علينا في بعض وسائل التواصل، يعني هم يقولون أن القضية الفلسطينية لا تعنينا، وأن ما يحدث في فلسطين لا يعنينا، وأن حركة حماس هي التي أخطأت بقيامها بهذا العمل المقاوم. طبعا هم لا يقولون عن المقاومة، وأن عليها أن تتحمل المسؤولية. يعني هذه النخبة للأسف أو بعض النخبة حتى لا نعمم بطبيعة الحال للأسف هي مغيبة، هذه شعوب مغيبة. يعني بالمغرب مثلا بالرغم من تطبيع الملك وإصراره على يعني فرض التطبيع بشكل واضح وصريح على أرض المغرب، رأينا المظاهرات التي نزلت في المغرب في الرباط وفي الدار البيضاء ضد التطبيع ومع غزة.
طيب دكتورة لو سمحتي، لو سمحتي المستمع الكريم أبو محمد باقر من العراق يريد أن يشارك، يعني ولو أطلب منه أن يختصر حديثه في مشاركته ثم نعود لمتابعة الحديث. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أنا عندي تعليق على المطالبة من الدول الإسلامية والدول العربية قطع علاقاتها أو قطع النفط عن إسرائيل. أخي أي دول عربية يعني نطالب بإلغاء جامعة الدول العربية؟ لاحظ موقف جامعة الدول العربية عندما اجتاح الإرهاب سوريا كيف تحزمت ضد سوريا. لاحظ النظام السعودي كيف يشتري القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ اليمنية ضد إسرائيل. لاحظ جامعة الدول العربية وفي جوارها السفارة الإسرائيلية عن أي الشعوب حية، ولكن الحكام موتى عملاء. وإن شاء الله إن شاء الله محور المقاومة سيقضي على هؤلاء العملاء. محمد بن سلمان يضرب اليمنيين، يضرب أطفال اليمن ولا يتحرك ضد إسرائيل. فإما نحكي إنا لله وإنا إليه راجعون. نطالب بإلغاء جامعة الدول العربية. وشكرا.
شكرا للأخ أبو محمد من العراق على هذه المشاركة. دكتورة في ختام هذا الحديث إذا أردنا أن نخرج بنتيجة، يعني أنت قراءتك للأحداث بأي اتجاه، يعني ماذا يلوح لك في الأفق؟
طبعا ما يحصل الآن أننا بدأنا منذ في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ معركة سيف القدس في 2021 بدأ يلوح لنا محور قوي ومحور أساسي ومتشابك ومترابط هو محور المقاومة. وبدأ قادة محور المقاومة يتحدثون عن وحدة الساحات، وهذه الوحدة أراها تتجسد في هذه المعركة في الحقيقة. يعني هناك في الحقيقة تطبيق فعلي لاستراتيجية وحدة الساحات في هذه المعركة، وهذا ما يرهق العدو ويرهق حلفاء سواء كان في أوروبا أو في الإدارة الأمريكية. هناك الآن ورطة غربية بأتم معنى الكلمة. رأينا منذ يومين تراجع، خطاب التراجع من قبل ماكرون عن الموقف، وحتى أنه وصف موقفه المبدئي مع إسرائيل أنه أخذته العاطفة زيادة عن اللزوم أو بشكل مبالغ فيه، ولكنه يدرك تماما أن طول مدة الحرب هذا سيكون تداعيات سلبية على مصالحهم وعلى اقتصادياتهم وعلى بناهم كلها. الإدارة الأمريكية الآن المظاهرات التي خرجت في كل الولايات تقريبا في الولايات المتحدة، يعني هذه في الحقيقة هي الآن تحدد مستقبل بايدن في الانتخابات في 2024. في اعتقادي طبعا يطول الحديث عن الانهيارات داخل الكيان وعلى الأزمة التي يعيشها نتنياهو الآن ووزير دفاعه ووزير حربه وحكومته. يعني منذ يومين البارحة كان هناك اجتماع خاص للكابينت لوزارة الحرب. يعني كل الانطباعات من وسائل الإعلام الإسرائيلية نلتقيها من وسائل إعلامهم تتحدث عن انهيارات نفسية وعن حالة إحباط وعن عدم قدرة حتى على فبركة الصورة. حتى عندما حاولوا أن يظللوا بالإعلام عملية اقتحامهم لمستشفى الشفاء في غزة واقتحامهم للمدن وفشلوا في ذلك. يعني المقاومة بعملياتها المتسارعة والمتتالية فندت كذبهم وفندت تضليلهم وكشفت أكاذيبهم، وهذا أصبح يراه العالم كله. أصبحنا نرى ردود الأفعال من كل العالم، وهذا في اعتقادي يبشر بخير. وفي اعتقادي بالرغم من كل الآلام ولكن هذه المقاومة ستنتصر في النهاية وسينتصر هذا المحور على محور الشر بإذن الله.
شكرا لك دكتورة سهام عزوز من بيروت، الكاتبة والمحللة السياسية، على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، نتمنى لكم كل خير. هناك مساهمات وصلتنا، الأخ أبو محمد مهدي، الأخ محمد البزاز، الشيخ محمد البزاز، الأخ باسم أبو مصطفى، والأخ مرتضى من الناصرية العراق، مرتضى السفير، وغير ذلك من المساهمات والمشاركات. إن شاء الله نتابعها في اللقاء المقبل، حدث وحوار بعد نشرة الأخبار. في أمان الله.
أمتاه الصمت قد أردانا، إنا سئمنا الجور والطغيانا، سفك العداة دماءنا في غزة، والغرب قد كانوا لهم أعوانا. فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعه النصب له ميزانا، أن يقتل العربي ليس تجنيا، فالعدل في أن يكثر قتلانا. لكنما الغربي قطرة دمه قد عادنت من دمنا أطنانا، قيم لهم لا يغرينك سيفها، هي كالسراب يراود العطشانا. تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا، فنضالنا إرهاب في قاموس دم، إذ نفتدي بدمائنا الأوطان. وحقوق إنسان لنا قد زوروا، لا حق فيها غير سفك دمانا. عشنا نلوك سلامهم أكذوبة، ونصدق الأوغاد والثقبانا. والغرب للمحتل يمضي مدفعا كي يقتل الأطفال والنسوانا. نتجرع الظلم المهين مرارة، واليوم صحنا يا أخي كفانا. آن الأوان لأن تجيب فعالنا، فرجال غزة زمجر طوفانا. لبيك يا أقصى دوي حناجر، لن ترتضي الإرهاب والعدوان. ستظل في نبض الشعوب قضية تستنهض الأرواح والوجدان. بئس السلام، بئس السلام، بئس السلام، إذا السلام سلامهم وأمته. ألست في الآن
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله إلى هذا التصفح في أوراق من التراث.
صحف العقول.
قال إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا من كل علم أحسنه. أمثال عربية.
قالت العرب: آخرها أقلها شربة، وأصله في سقي الإبل. يقول إن المتأخر عن الورود ربما جاء وقد مضى الناس بصفوة الماء، وربما وافق منه نفادا، فكن في أول من يورد، فليس تأخير الورد إلا من العجز والذل. قال النجاشي أحد بني الحارث بن كعب يذم قوما: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل.
ومن الأمثال العربية أيضا: أكل عليه الدهر وشرب، يضرب لمن طال عمره ويريدون أكل وشرب دهرا طويلا من هذا المعنى. وقال الشاعر: كم رأينا من أناس قبلنا شرب الدهر عليهم وأكل. موازنة.
قيل مرة لجنيد الصوفي الشهير: هل أنت خير أم الكلب؟ فقال: هذا غيب لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا دخلت النار فالكلب خير مني، وإن دخلت الجنة فأنا خير من الكلب. ما قل ودل.
رأيت الود ليس يكاد يبقى إذا كثر التغضب والعتاب. لآلئ القول.
قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. طمع الشعب.
قيل لأشعب: ما بلغ من طمعك؟ قال: لم أنظر إلى اثنين يتساران إلا حسبت أنهما يأمران لي بشيء. من بطون الكتب.
قال رجل لحكيم: ما خير ما يؤتى المرء؟ قال: غريزة العقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: فتعلم العلم. قال: فإن حرمه؟ قال: صدق اللسان. قال: فإن حرمه؟ قال: سكوت طويل. قال: فإن حرمه؟ قال: ميتة عاجلة. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو العتاهية: الخير والشر عادات وأهواء، وقد يكون من الأحباب أعداء. للعلم شاهد صدق حينما غضب، وللحليم عن العورات إغضاء. لكل داء دواء عند عالمه، من لم يكن عالما لم يدر ما الداء. الحمد لله يقضي ما يشاء ولا يقضى عليه، وما للخلق ما شاء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام عليا عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين، ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار، أو تدركه الأبصار، أو يقاس بالناس. والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول، الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه والتصوير والتغيير من حال إلى حال والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجاثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك وصي رسول الله وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو ثم أسلم الذين كانوا معه.
يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ هل كنت تؤدي طاعاتك من صوم أو من صلواتك؟ هل كنت تؤدي طاعاتك من صوم أو من صلواتك؟ أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أطغاك؟ أم كنت بكل الأوقات تسعى لفساد أطغاك؟ يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ هل كنت المال تجمعه وعلى الشهوات تضيعه؟ هل كنت المال تجمعه وعلى الشهوات تضيعه؟ أم للفقراء توزعه تبغي أجرا من مولاك؟ أم للفقراء توزعه تبغي أجرا من مولاك؟ يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟ يا من ستفارق دنياك ماذا أعددت لأخراك؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ هل كنت تقيا ومطيعا؟ أم حب الدنيا أعماك؟ أم حب الدنيا أعماك؟ هل كان كفورا وعصيا خسر الآخرة؟
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.